السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن هيأ لنا الأسباب للجلوس في هذه المجالس الطيبة بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقنوهم أي علموهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليس بأنبياء ولا شهداء، جثاء أعرابي على ركبتيه. فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم مناد من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يبدل سيئاتنا حسنات، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. اليوم لقاء جديد في شرح أسماء الله الحسنى، العلي الأعلى المتعال جل جلاله سبحانه، وهذا هو اللقاء 36 للتعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته. آثار طيبة في سلامة القلوب وسلامة الأخلاق والسلوك، كما أن في تعطيلها بابا إلى أمراض القلوب. المعرفة بالله جل وعز وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها، فيجتهد في إصلاحها. وأركان الجحود 4: الكبر والحسد والغضب والشهوة. أركان الجحود 4: الكبر والحسد والغضب والشهوة. ومنشأ هؤلاء الأربع جهل العبد بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، ولا أطفأ حب الله نار الشهوة المحرمة، فكان هذا قائده إلى جنات النعيم. إذن العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته تبصر العبد بنقائص نفسه وعيوبها وآفاتها فيجتهد في إصلاحها. أركان الجحود أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. منشأ هؤلاء الأربع جهل العبد بربه وجهله بنفسه. ما منشأ الأمراض القلبية؟ جهل العبد بربه وجهله بنفسه. فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يتجبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، ولا أطفأ حب الله نار الشهوة المحرمة، فكان هذا قائده لجنات النعيم. فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته سبب لتجريد التوحيد وتمام الإيمان، وتظهر بها أعمال القلوب من إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل على الله وحده. فإذا قمنا من خلال هذا العلم بتطهير الإناء، والقاعدة دائما تقول التخلية قبل التحلية، فإذا كان هناك استمرار في هذا العلم كان التطهير وكانت التخلية من الأمراض، ثم أصبح الإناء جاهزا للتحلية ولأن يمتلئ بكل ما يحب الله ويرضاه. إذن العلم بالله وأسمائه وصفاته يعين العبد على تطهير القلب من جميع الخبائث والرذائل، فهذه تخلية. ثم يصبح الإناء طاهرا ليقوم بالتحلية وملأ هذا القلب بالمحبة والخوف والرجاء وجميع العبادات القلبية. والاعتناء بهذا الباب، باب دراسة أسماء الله وصفاته والتأمل في هذا الباب قليل، مع أنه باب عظيم لإصلاح القلوب وتخليصها من وساوسها وآفاتها. طالما استمررنا في هذا العلم فلنبشر بكل ما يكون للعبد من علو في الإيمان حتى يصل إيمانه إلى أعلى المراتب، إلى الإحسان. كلما زاد العلم عن الله زاد الإيمان وزاد العمل. والآن نبدأ في الكلام عن العلي الأعلى المتعال سبحانه. جاء في صحيح مسلم عن الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة أي لطمها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ فرأى أن كفارة ما فعله أن يعتق هذه الجارية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها. فلما جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألها، قال لهذه الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة لأنها علمت حق الله وعلمت أين الله. أين الله؟ في السماء، العلي المتعال الأعلى، على السماوات فوق العرش مرتفعة، مباينا لجميع الخلق، متصفة بكل أوصافه العليا التي كملت، وليس هذا بحمد الله فيه خفى. ورود هذه الأسماء الكريمة في القرآن: العلي الأعلى المتعال. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي قوله تعالى في سورة الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. وفي سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الأعلى المتعال العلي، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب وورد في السنة أيضا، كما في حديث حذيفة بن اليمان قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، أي ركوعه مثل قراءته، ثم كذلك الاعتدال من الركوع كان قريبا مما ركع، وهذا يدل على خشوع النبي عليه الصلاة والسلام والطمأنينية في الصلاة. ثم سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، قال في سجوده سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والشاهد هنا أن سجوده قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وفي السنة ثبت الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وهو على المنبر، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عندما يأخذ هذه السماوات ويطويها بيمينه سبحانه وكلتا يديه يمين، يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال، يمجد نفسه، يقول سبحانه أنا الجبار يوم القيامة أين الجبارين، يقول أنا المتكبر أنا الملك أنا المتعال، يمجد نفسه، والشاهد أنا المتعال يمجد نفسه. قال فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ارتجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. ما معنى الاسم في اللغة؟ أعلى على وزن أفعل، فعله على يعلو علوا، فعله على يعلو علوا، فالأعلى هو الذي ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه. كل من علا مهما كان فالله أعلى منه، والله أعظم منه، والله أجل منه. مهما كان له العلو في الأرض، ومهما كان متصفا بالمنزلة والمكانة، فالله سبحانه وتعالى ذو العلو وذو العلا والمعالي سبحانه. المعنى في حق الله تعالى العلي والأعلى والمتعال من العلو وهو الارتفاع، فهذه الأسماء الثلاثة العظيمة تدل على علو الله تعالى على خلقه علواً مطلقاً بجميع أنواع العلو ومعانيه بذاته وصفاته وسلطانه وقهره وجميع الخلق دونه في كل ذلك. فالله هو العلي، فالله هو العلي أي العالي الذي ليس فوقه شيء، وهو الأعلى أي أعلى من كل عال، وصفاته أعلى الصفات، وهو المتعال أي المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره. العلي الذي ليس فوقه شيء، الأعلى أعلى من كل عال وصفاته أعلى الصفات، والمتعال سبحانه المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره. قسم العلماء علو الله تعالى، علو الله تبارك وتعالى بحسب تتبع الأدلة واستقرائها إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. الأول علو الذات، الثاني علو القهر والسلطان، الثالث علو القدر والصفات. إذن قسم العلماء علو الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، علو القهر والسلطان، علو القدر والصفات. علو الذات، فالله تعالى فوق خلقه عال عليهم بذاته. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، أي على العرش سبحانه، بكيفية تليق بجلاله وعظمته. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فسبحانه عال على خلقه، فهو سبحانه الله تبارك وتعالى فوق خلقه عال عليهم بذاته العلية، مستوى على عرشه. وهذا هو علو الذات، بكيفية تليق بجلاله وعظمته، لا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. ثم نتكلم عن القسم الثاني، وهو علو القهر والسلطان. علو القهر والسلطان، أي أن الله قاهر غالب، فلا ينازعه منازع، ولا يغلبه غالب، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وكل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء. هذا هو علو القهر والسلطان، قاهر غالب فلا ينازعه منازع، ولا يغلبه غالب، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وكل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه. قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء. أما القسم الثالث فهو علو القدر والصفات. علو القدر والصفات، أي أن صفات الله عليا لا مثيل لها، ولا يستحقها غيره، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي له الصفات العليا والكمال المطلق. فإن تكلمنا عن العلم، إن تكلمنا عن الكرم، إن تكلمنا عن القدرة، تكلمي عما تشاءي من الصفات، فله فيها أكمل الكمال، وكل العباد من أولهم لآخرهم ما يأتوا مثقال ذرة في علم الله، فهو العليم. وإن تكلمنا عن الحكمة فهو الحكيم، له علو القدر والصفات، صفات الله عليا لا مثيل لها ولا يستحقها غيره، له الصفات العليا والكمال المطلق، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما ما يقوله الألوسي في روح المعاني: ولله المثل الأعلى، قال كلاما جميلا بأن الله سبحانه وتعالى الأعلى له الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل في العلو مطلقا، وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين. ويدخل في علوه تعالى، ويدخل في علوه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فإن كان الله سبحانه وتعالى وحده هو المتصف بالصفات العليا، فله المثل الأعلى والغنى المطلق، فكل ما سواه فقير، وكل ما سواه يحتاج، أما هو سبحانه فغني غنى مطلق، ولا تنفعه عبادة أحد، ولا تضره معاصيهم، ولا تنفعه قرباتهم، ولا يضره ابتعادهم، ولا يحتاج إلى شيء، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل، ما زاد هذا في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أعصى وأفجر قلب، لم ينقص هذا من ملك الله شيئا. فهو سبحانه الغني غنى مطلق عن كل العباد وعن عباداتهم، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، لا تنفعه قرباتهم ولا يضره ابتعادهم، ولا يحتاج إلى شيء، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولله المثل الأعلى. فهو سبحانه له الصفات العليا والكمال المطلق والغنى، والغنى المطلق الكامل. الفرق بين العلي والمتعال، الفرق بين العلي والمتعال أن العلي فيه معنى علو القهر، لكن المتعال فيه علو القهر وزيادة. العلي فيه معنى علو القهر، لكن المتعال فيه علو القهر وزيادة، أي بلغ منزلة عظيمة جدا في قهره وكبريائه سبحانه وتعالى لعباده. وقال ابن كثير رحمه الله: المتعال على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب، ودان له العباد طوعا وكرها، وهو الكبير المتعال. فكل شيء تحت قهره وسلطانه، وعظمته لا إله إلا هو ولا رب سواه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه. فالمتعال لا شيء فوق قهره وقوته، لا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فإذا نظرنا الآن إلى الذين يبطشون ويقتلون ويسلبون الناس أدنى الحاجات وأدنى الحقوق في العيشة الكريمة، ولو كانت بسيطة، بأقل شيء يسلبوهم، بسبب ماذا؟ الجبروت والقهر والظلم وحب السلطة. هذا لو تعلم هذا الاسم الكريم، لو يعلم من المتعال، لو أنه مر بالآيات وقرأ عن العلي الأعلى، والله لما قهر قلب ولو كان واحدا، لا قهر امرأة ولا طفل ولا رجل ولا كبير ولا صغير، لا شيء فوق قهره سبحانه المتعال. هذا من معاني اسم الله العلي المتعال. العلي فيه معنى علو القهر، لكن المتعال فيه علو القهر وزيادة. فالمتعال ليس هناك شيء فوق قهره وقوته، لا غالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. لكن هذا بلاء عليهم، هذه الأدوار التي يأخذها العباد، وما يعطيهم الله ويوليهم من النعم والسلطة والإدارة والحكم، هذا بلاء، بلاء عظيم. والله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ولو شاء بكن فيكون، يسلبهم هذه النعم في لحظة، بل أقل من لحظة، كن فيكون. لكنه بلاء واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل هذه اختبارات. هو يعتقد أنه عال على الخلق، يعتقد أن له قدرة على القهر، وعلى له قوة وله سيطرة، وغاب عنه أن هناك علي أعلى متعال قاهر فوق عباده. فاجتماع علو القهر مع علو الذات، علو الفوقية، يعني أنه الملك من فوق عرشه، الذي على بذاته فوق كل شيء، والذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء. الفرق بين اسمي الله تعالى العلي والأعلى، الفرق بين اسمه سبحانه العلي والأعلى. العلي هنا صفة العلو بكل المعاني، تعطي صفة العلو بكل المعاني. أما الأعلى ففيه معنى المفاضلة، بأن له العلو ولا أحد يعلوه، هو الأعلى من كل أحد ومن كل شيء، وينبغي أن يكون في قلوبنا هكذا، كما أنه معنى الأعلى أن له العلو ولا أحد يعلوه، هو الأعلى من كل أحد ومن كل شيء، وينبغي أن يكون في قلوبنا هو العلي الأعلى، لا شيء يعلو على العلي. فحين يعلو حب الله فوق كل حب في الوجود، تطيب القلوب من أمراضها، وتنتهي نزاعات النفس، وتنقاد الجوارح في كل قول أو فعل أو حركة أو سكون، لنيل رضا المحبوب العلي الأعلى المتعال، فيسهل الأمر والنهي، ويصبح هناك لذة في الطاعة وإن كانت شاقة، لأن الحب يهون كل المشاق ويخففها على النفس، فيظفر بكل خير ويفوز بعطايا الله والبركة في العمر والسعة في الرزق والسعادة في الدنيا والآخرة. هل هو الله سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ كما نتعلم مما له من الحق، معنى الأعلى أن له العلو ولا أحد يعلوه. كم من الذين يركعون ويسجدون للدنيا، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والخميلة والخميصة. هناك من يتنازل عن شرع الله ودين الله وحق الله في الأمر والنهي لأجل أن يرضي نفسه، فأصبحت نفسه أعلى من حب الله، وهذا خطير جدا، لأنه لو كان كما يجب أن الأعلى له العلو ولا أحد يعلوه، الأعلى من كل أحد ومن كل شيء، هل هو الله في قلوبنا أعلى من كل شيء ومن كل أحد؟ لماذا يتنازلون رجال نساء؟ لماذا يتنازلون؟ لماذا يسقطون في الأوحال والأوساخ؟ ما السبب؟ لأن هناك حب على حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اعلمي أن حب الله لما يعلو كل شيء لن نسقط، لن يبقى في القلوب أمراض، لن يكون هناك في حقد ولا حسد ولا حب الدنيا ولا التنافس على الرئاسة ولا التنافس على المناصب. حين يعلو حب الله كل حب في الوجود، تطيب القلوب من أمراضها وتنتهي نزاعات النفس. الله أمر بذلك ونفسك تقول غير ذلك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. عندما تقدمي أمر الله على نفسك، هنا على حب الله أي حب. عندها لا تسألي عن انقياد الجوارح في كل قول وفعل وحركة وسكون، لأن الحب على كل حب، والذي يحب يريد أن ينال رضا المحبوب بأي طريقة، فتهون عليه كل المشاق، يصبح الأمر سهل والنهي سهل، حتى قيل لها تغطية الوجه سهل جدا بالنسبة لها، غطي الشعر سهل، لا تضعي الطيب بين الرجال سهل، الأمر سهل جدا، لا تسمع المعازف، الأمر لا يحتاج إلى مشقة، لأن هذه الأذن تتمتع بالسماع، بسماع كلام المحبوب القرآن، فإذا سمعت شيء من مزامير الشيطان تنفر، هي تأبى حتى لو صاحبتها نفسها أمارة بالسوء وتحرك في قلبها الشهوة، الأذن تأبى والله ما تطيعها، كأن الأذن تتألم، ما يوجد مشقة، ما السبب؟ أن الحب كان أعلى من كل محبوب، من كل شيء ومن أي شيء، ما عاد هناك مشقة. هان على النفس الترك، هان على النفس ترك كل شيء لوجه الله، أصبح الترك بالنسبة لها أمر هين، وأصبحت فعل الطاعة خفيفة. السبب هذه تشتكي أنها لا تستطيع أن تقرأ وجه وجهين في اليوم، والأخرى تقرأ بالخمس ست أجزاء سبع ومنها أكثر، ما السبب؟ ما الذي جعل هذه تقرأ بهذا الكم من الأجزاء، وهذه تعجز عن الوجه والوجهين. الحب حقيقة، الحب يا خواتي لما يعلو كل محبوب يهون على البدن. العلة ليست في البدن، العلة ليست في الجوارح، العلة في القلب، لأن هناك محبوبات تزاحم حب الله في قلوبنا، فأصبحت الطاعة على البدن شاقة، وأصبح الترك على الجوارح شاق. لكن عندما يعلو حب الله كل حب في الوجود، يهون عليك كل المشاق، تهون الطاعات ويهون الترك. المهم أن أفوز بحب الله. اسم الله الأعلى دال على علو الشأن، علو الشأن عن جميع النقائص والعيوب المنافية للألوهية والربوبية. فاعتقادها بالله أنه أعلى من كل شيء، له الكمال وله الجمال وله الجلال. تعالى في الوحدانية عن الشريك وعن النظير وعن الند والظهير والولي والنصير. تعالى سبحانه عن كل ذلك، فلا شريك له ولا نصير له ولا ولي له ولا ظهير. وهكذا في قلب المؤمن، هكذا في قلب المؤمن الصادق، لا شريك له ولا لا نظير ولا ولي ولا ظهير ولا شبيه. فكأن هناك في قلبها عرش، الرحمن على العرش استوى، ولم يستوي في عرش قلبها إلا العلي الأعلى. تعالى سبحانه في عظمته وشأنه وقدره، تعالى أن يشفع عنده، يشفع أحد عنده دون إذنه. أما ملوك الأرض فالكل يشفع عندهم، من المقربين يخشاه، يخاف إن لم يقبل شفاعته أن يحارب في ملكه أو يأخذ منه شيء. لكن العلي الأعلى تعالى أن يشفع أحد عنده دون إذنه، له صفة القهر والغلبة والكبرياء. تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، كل أحد يصمد إلى الصمد العلي الأعلى، وهو لا يصمد إلى أي أحد. تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد، وأن يكون له كفوا أحد. تعالى في كمال حياته وقيوميته عن السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كمال في الصفات. لما تكلمنا عن علو الصفات والقدر، كامل الصفات سبحانه. تعالى في قدرته وحكمته عن العبث والظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لكن الناقصين الذين هم في الأسافل يستغلون القوة والقدرة ويظلمون ويبطشون، لكن العلي الأعلى تعالى سبحانه عن العبث وعن ظلم العباد، بل إنه يحلم ويكرم على الظالمين. تعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل سبحانه وتعالى، فكل ما تتخيلي فالله غير ذلك. هذا كله داخل في علو شأن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره. ما معنى وما قدر الله حق قدره؟ ما عظموه وما أعلوه وما أعطوه أقل حقه سبحانه، بل عظموا ما حقر وحقروا ما عظم. لو أن العلي الأعلى في قلوبنا أعلى من كل شيء ومن أي شيء، لكان يجب أن نعطي الله حقه في سمعنا وأطعنا. بل تجد الجاهل بالنص والجاهل بالعلم وبالحكم يجادل في أحكام الله بغير علم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فاسم الله تعالى الأعلى دل على مطلق الجلال في الذات والصفات والأفعال، وليس ذلك إلا لرب العزة والجلال طالما أنه الأعلى. تبارك وتعالى له مطلق الجلال في الذات والصفات والأفعال، وله الكمال وله الجمال، فهو أعلى بذاته. الرحمن على العرش استوى، وأعلى بصفاته وأعلى بأفعاله. وهذه صفة جلال، فكل ما خطر ببالك فالله أعلى منه، فالأعلى سبحانه له علو الذات والفوقية، وله علو الشأن في كماله وجماله. ففي رحمته علي أعلى، وفي عفوه علي أعلى، وفي كل شيء. فمثلا نحن أكثر ما يسقطنا في الأرض أننا نبحث عن الحب الأعلى في الحياة، هذا صحيح أو لا؟ أكثر ما يسقط الرجال والنساء والشباب والشياب أنهم يبحثون عن حب أعلى في حياتهم، ويريدون الود والحب الخالص الصافي، وأكثر ما من يتعثر بهذا السبب. طب لو تأملنا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هل علمتم أين النهر أو النبع الصافي للحب؟ لو نعلم أن هذا هو الحب الصافي العالي الذي لا يكدر شيء ولا مصالح، ولن تأتي يوم بعدما تبذلي ما بوسعك يتخلى عنك المحبوب، لا يمكن أبدا. لو نعلم ما معنى الأعلى في الحب، ما هو الأصفى والأكرم، لفرحنا واستبشرنا بهذه الآية. فكل ما يخطر ببالك الله أعلى، وحب الله أعلى من كل حب وأنقى وأصفى. لن يأتي بعد عمر وأنت تعطي وتبذلي وتحسن الظن أن يخيب ظنك، أو تندمي وأن تقولي ليتني لم أفعل أو لم أبذل. لا والله لن تندمي، لكن الذين على الأرض الحب الأعلى لتبحثي عنه هو الذي سيسقطك، ومن علق شيء عذب فيه، من علق شيء عذب فيه. وراجعي معلوماتك واعلمي أن الألم أتاك من حيث كنت تبحثين عن الحب الأعلى، راجعي معلوماتك وانظري من أين أتاك الألم. فلو كان هذه الآية لها وقع في قلوبنا لعلمنا أن الحب الأعلى والأصفى والأنقى هناك في السماء، فلن أبحث عنه في الأرض، لأن الله له علو الصفات، فكل صفة نريدها هي لله أعلى وأجل وأكمل. أرأيتم جمال أسماء الله وصفاته، وكيف أنها تخرجك من ذل العبودية للعباد إلى عز الطاعة والرقي هناك في أعلى عليين. طب لو تأملنا في العفو وتدبرنا: ويعفو عن كثير. ما الكثير اللي يعفو الله عنه؟ هناك زلات وأخطاء لا تذكر، حقيقة لا تذكر. أنا لا أتكلم عن جنايات ولا أتكلم عن جرائم، أنا أتكلم عن بعض الأخطاء والهفوات التي تسقط من العباد، وطبيعة العباد فيهم زلل، علاقة تذهب بسبب كلمة. يعني هذا الذي تبذل لأجله ما يعفو عن هذه الكلمة أو هذا الموقف أو هذا الخطأ البسيط؟ لكن لو تكلمنا عن عفو الكريم العلي الأعلى، تخيلنا جبال السيئات يغفرها يوم القيامة. فكل ما خطر ببالنا بشأن العفو والمغفرة والذنوب فالأمر أعلى مما تتخيلي، لأنه في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، من يعاملك بهذا العلو والكرم والجود؟ فالله أعلى مما تتخيلين، وفي الكرم وفي الجود وفي العفو وفي كل ما تتكلمي عنه في الصفات فله علو الشأن والقدر فيها. مقتضى أسماء الله العلي الأعلى المتعال وآثار هذا الاسم يلزم العباد أن يعظموا الله، يمجدوه ويقدسوه. ماذا يلزمنا لما نتعلم هذا الكلام؟ الله أعلى من كل شيء، العلي الأعلى، له القدر، علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. يلزم أن نعظم الله، نمجده، نقدسه. يستلزم إذا كنت حقيقة عظمتيه ومجدتيه وقدستيه أن تعظمي شرعه وأمره ونهيه. الإدعاء كثير، كثير من يدعي أنه يمجد الله ويعظم الله ويقدس الله، لكن حقيقة التعظيم تظهر عند الأمر والنهي، يظهر حقيقة الإدعاء. كما تقتضي دراسة هذه الأسماء عندما نعلم من العلي الأعلى المتعال اللجوء إلى الله والخضوع له والافتقار إليه وإظهار الحاجة إليه، فهو سبحانه العلي الذي بيده الأمور كلها وكل شيء تحت قهره وتصرفه وسلطانه. تقتضي هذه الأسماء لمن تعلمها أن تترك عنده أثر، فيكون اللجوء لله والخضوع له والافتقار إليه وإظهار الحاجة إليه هو سبحانه العلي الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده الأمور وكل شيء تحت قهره وتصرفه وسلطانه. فربنا العلي الذي لا أعلى منه له العلو المطلق من جميع الوجوه. يلا نكررها حتى نحفظها وتصبح في قلوبنا كما درسناها. ما أقسام العلو لله؟ علو الذات، الرحمن على العرش استوى. علو القدر والصفات، فكل صفة في الصفات له أكملها وأجلها وأعلاها. علو القدر، علو عفوا القهر والغلبة، وهو القاهر فوق عباده. وبعلو القهر والغلبة يكون له علو الحجة، يأمر وينهى. وربنا أعلى من كل شيء وفوق كل شيء، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، لأنه العظيم لا أعظم منه. وربنا مستوى على عرشه بائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. تنوعت الدلائل وتكاثرت البراهين وتعددت الشواهد على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله وصف نفسه بالعلو، وهو من صفات المدح له بذلك والتعظيم، لأنه من صفات الكمال، ولا يوصف بضد العلو وهو السفول، لأن السفول من صفات النقص المنافية لصفات الكمال، والله منزه عن النقائص. لماذا نتكلم عن هذا؟ مع أن هذا متقرر عندنا في عقيدتنا، ونعلم أن الرحمن على العرش استوى، وأن الله تبارك وتعالى له العلو على خلقه. لأن هناك من يجهل، فإذا سألتها أين الله؟ أو تقول لأبنائها الله في كل مكان، هذا خطأ فادح، هذه جريمة في حق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن تقولي الله في كل مكان، لا يجوز. اسمعوا كلام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله عند قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. يقول: يا ذوي الحجة، أي يا أصحاب العقول والأفهام، ربنا يخبرنا أنه العلي العظيم، أفليس العلي ما يكون عاليا لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه، ماذا يقولهم، أعلى وأسفل وأوسط ومع كل شيء وفي كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف جميع الحيوان، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما يجوز أن تقولي إذا سئلت أو علمت أولادك أن تقولي الله في كل مكان، هذا خطأ فادح. لماذا؟ يلا نتكلم. هناك مواضع في الأرض، مثال كأماكن قضاء الحاجة، أو أماكن يكون فيها ما يربى من الأنعام وغير، هذه كلها أماكن، فكيف أنت تتكلمي وتقولي الله في كل مكان وهذه أماكن؟ لا يليق أن تقولي الله في كل مكان وهذا كل مكان، صح؟ فيقولون أعلى وأسفل وأوسط، لا يجوز. الله أثبت العلو لنفسه وأخبر أنه مستوى على عرشه عال على خلقه، فلو تدبروا الآيات لعلموا أنهم جهال ولا يفهمون ما يقولون. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، فهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. فعندما يسألوك أبنائك أين الله تقول لهم الرحمن على العرش استوى عال على خلقه، هو معهم بعلمه وإحاطته مستوى على عرشه يعلم ما يفعلون وما يقولون، فهو محيط بهم بعلمه ورعايته وتدبيره. وربنا تعالى الأعلى العلي المتعال تعالى عن الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا تعالى عن الشريك في ألوهيته، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طب نحن نقول أن الله أعلى وأعلى من أن يتخذ صاحبة أو ولدا، صحيح، وهذا في عقيدتنا ونحن نؤمن بذلك. طب من يهنئ الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من الأعياد الدينية، هل الله في قلبه الأعلى؟ سؤال، هل هو مؤمن أن الله العلي الأعلى تعالى عن الصاحبة والولد، تعالى عن الشريك في الألوهية؟ كل من يهنئ الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية فالله في قلبه ليس الأعلى، بل جعل لله ندا. وقال ابن القيم هو بمنزلة من يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، اللي يهنئ الكفار بأعيادهم هذا إثم أعظم وأشد مقتا من اللي يهنئ بشرب الخمر أو قتل النفس أو ارتكاب الفرج الحرام بيقصد الزنا، وكثيرا مما لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، بل يفعل في أعيادهم وينصب شجرة ويهنئ ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر تعرض لمقت الله وسخطه. فمن تقول أن الله هو الأعلى والعلي المتعال لا تهنئ الناس بعقيدة فاسدة، ولا تمدحي على معصية، ولا تعززي على شيء يغضب الله، لأن الأصل أن يكون الله العلي الأعلى في قلبك، لا تجعلي له ندا ولا نظيرا ولا شبيها ولا مثيلا. وما علوه سبحانه على عباده واستوائه على عرشه هو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم السر وأخفى. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نعم له علو الذات، له علو الذات سبحانه الرحمن على العرش استوى عال فوق خلقه، لكن هو يعلم بالهموم والغموم ويعلم بالآلام ويعلم بكل ما يجري على الأرض، أحاط بكل شيء علما، أقرب للإنسان من حبل الوريد. انظري إلى هذا الذي يغذيك، إلى هذا الوريد الذي بدونه يموت الإنسان، الله أقرب إليك من دينائك اللي تجري في عروقك. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويسمع كلامك ويراك وهو على عرشه مستو فوق عرشه عال على خلقه. إذا قلنا حطمتنا الهموم، آلمتنا الغموم، أقض مداجعنا البلاء، أسهرتنا الأوجاع، أدمع عينك المكر والكيد والأذى، أفجعك خيانة المقربين، أحزنك تعسر أمورك، ماذا عندك؟ ماذا في قلبك؟ ماذا يوجد من هم؟ ماذا يوجد من غم؟ ماذا آلمك؟ ماذا أسهرك؟ ماذا أبكاك؟ ثقي بالعلي الأعلى المتعال، فهو عال على خلقه مستو على عرشه قريب من عباده، يراهم ويسمعهم ولا يخفى عليه شيء. فلا مخرج من أي بلاء إلا ثقتك بالعلي الأعلى، لا مخرج من أي بلاء إلا بثقتك بالعلي الأعلى. ففي القلب هم لا يذهب إلا اليقين بقدرة الله على قهر كل الآلام والأوجاع والظروف والمستحيلات. وفي الحياة ألم لا يخفف إلا علمك عن الله والقرب منه ودعاء ومناجاته. فإذا انتابك الخوف والقلق من أي شيء فاسأل الله العلي الأعلى بلطفه وكرمه ورحمته وكماله وجلاله أن يحول مخاوفك إلى أمن وأمان، وقلقك إلى طمأنينة، فهو قريب من جميع عباده بعلمه المحيط بكل شيء، وهو القريب من العابدين والداعين والذاكرين، يؤنسهم ويحفظهم وينصرهم ويسدد رميهم ويجيب دعاءهم. والله في البلاءات وفي الآلام لو أنك لا تعلمي أن الله أعلى من كل شيء ومن أي شيء لأفجعك وآلمك وأذهب عقلك ما يصيبك. لكن عندما يكون عندك علم أن الله له علو القهر وعلو القدر وله الكمال وهو القاهر وهو القادر، هذا يخرجك من آلامك ومن بلاءاتك ومن ظروفك. مهما رأيت الأمور مستحيلة أو الظروف كأنها كلها ضدك، حتى الأرض كأنها تنكبت لك، كل شيء تجديه كأنه أصبح بلاء عليك، والله يخرجك من هذا كل ثقتك بالله، ثقتك بالعلي الأكبر أنه قاهر وقادر على كل شيء. فأنت لا تغيري لأنه ليس بيدك، هو بيد العلي الأعلى، هو القادر على كل شيء وعلى أي شيء. فدائما تسلي نفسك، تواسي نفسك، تكلمي نفسك، عليك بالدعاء بالمناجاة، حولي مخاوفك وقلقك إلى لذات، لذات في السجود وفي المناجاة وفي الأنس بالله والقرب من الله. كوني مع العابدين، مع الداعين، مع الذاكرين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى لو خرجت الروح وهناك لا زال هناك بلاءات لا تتغير، يكفي اللذة التي ذقتيها بالقرب من الله ومناجاة الله، لذة أني أناجي أتكلم، أن هناك شيء لا أستطيع أن أتكلم فيه لأي أحد إلا الله، فأصبح هناك علاقة خاصة، شيء لا يمكن البوح به ولا الكلام به ولا يمكن أن أتكلم فيه إلا لله، أصبح لك علاقة خاصة بالله. وثقة بالله أعلى من كل ثقتك في أي شيء تملكي، فأصبح قربك لله أفضل ممن هم حولك حتى لو كنت أنت صاحبة البلاء. على قدر الإيمان والعمل يكون العلو في الدنيا والآخرة، على قدر الإيمان والعمل الصالح يكون العلو في الدنيا والآخرة. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. لابد أن تكوني من الأبرار حتى تعلي في أعلى مكان، فحولي كل آلامك وهمومك حتى تكوني من الأبرار في دعائك وفي مناجاتك وفي أسرارك وفي ظاهرك. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أما من اغتر في دنياه بماله وأولاده، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الذين اغتروا بالدنيا بمالهم وأولادهم أو بمنصبه أو سلطانه وأراد العلو والاستكبار سيعاقب بخلاف مراده. فقال سبحانه في شأن فرعون موضحا أن علوه في الأرض كان سببا فيما لقيه من الذل والصغار والعذاب والبلاء. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وما أكثر مفسدين اليوم، وما أكثر الفراعنة، وما أكثر من علا في الأرض بغير حق. إذن هؤلاء المغترين بالمال والولد والمنصب والجاه والكرسي، لا تعتقدي أن الله يعطيه مراده ولو بعد حين، سيكون عليه من الصغار والذل والعذاب والبلاء. سبحانه وتعالى قال الله في شأن قارون الذي أعطاه مالا وافرا وأسبغ عليه صنوفا من زينة الحياة الدنيا وغصت خزائن بالأموال كانت مفاتيحها يثقل حملها على التئام من الناس لكثرتها، فخرج على قومه في زينته، تقلد زينة فخمة عظيمة، تجمل بمراكب وملابس وعلاها الكبر والتفاخر وطغى وتكبر وآثر الحياة الدنيا على الآخرة وأراد العلو والطغيان. فأذاقه الله خلاف مراده وخسف به وبداره الأرض، فلم تغني عنه ثروة الباهظة، ولم تدفع عنه زينة وجماله، ولم ينصره لا خدم ولا أعوان. وهذا كل حال طغاة الأرض. بدل ما تنشغلي في متابعة أرصدتهم وأعمالهم وزينتهم، تستغربي أنك مؤمنة تقية نقية. بدل ما تنشغلي في كتاب الله وتنشغلي في فيما يزيدك إيمانا وقوة على الدنيا والبلاء، تتابع من أين أخذت مجوهراتها فلانة، وفلانة ما نوع سيارتها، وفلانة زوجها إيش أتى لها بهدية، وفلانة يا أختي هذا الذي يريد العرو وإظهار المال وإظهار الشهرة، هؤلاء هم الذين سيخسف بهم، بل والله يخسف في قلوبهم في صدورهم قبل أبدانهم. يكفيه أن الله خسف الإيمان في قلبه، فما عاد له هم إلا دنيا مال ملابس مراكب. قال تعالى عن هذا الذي أعطاه لا تغتري بالعطاء. فخسفنا به وبداره الأرض، خسف الله به وبداره، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لو أتى أمر الله لا يخسف بهم الأرض. فلا تغتري لا بمال، ولا يكون هناك عندك علو باسم معين، مثلا فلان الفلاني، على ماذا ترى نفسك؟ لأنك فلان الفلاني. لما أتى اثنان وانتسبا في زمن موسى عليه السلام فقال أنتسب إلى كذا كذا، قال النبي هو هذا الذي انتسب، هم تسعة هو عاشرهم في النار. فما ينفع، لا تتباهي باسم ولا تتباهي بمركز ولا بمنصب ولا بلقب، تواضعوا حتى الله يرفعكم. العلو العلي الأعلى المتعال هذه صفة لله، صفة جلال، من نازع الله فيها قسم ظهره. كما كان قارون أراد العلو، فرعون أراد العلو، هامان الله سبحانه وتعالى خسف بهم. فرعون لما أراد العلو وكان يقهر قلوب الضعفاء وهذه الأنهار تجري من تحتي، ألم يغرقه الله في هذه البحار التي كان يعلو فيها على العباد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مستكبر مرجلا جمته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقط لأنه رأى نفسه في ثوبه وهيئته. لا يعني إني لا ألبس، لا يعني إني لا أتجمل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كان هذا الذي تتجملي فيه، وأحدنا يحب أن يكون نعله جميل وثوبه، هذا لا يوجد فيه حرج. المهم أن لا نتكبر فيه على العباد، أن لا نستعلي بأسمائنا ولا في تخصصاتنا. هناك من يتكلم عن التخصص وفي نفسه أنه يريد أن يروا الناس أنه أعلى منهم في الفهم والعلم، هذا الله يخسف في قلبه. هناك من يتكبر على الناس في السلام، ترى أنها ما يمكن تسلم على أي أحد ولا ترد على أي أحد حتى لا يمس في منصبها، هذا الله يخسف في قلبها. أرأيتم هذا الرجل الذي استعلى على الناس في ثوبه، تمشي كأنها تقول يا أرض اشتدي ما عليك، كما يقول ما عليك أدي، هذه في العامية يعني في الأمثال. وهذا حال ناس، حتى إذا سلم بطرف إصبعه، حتى إذا تكلم من رؤوس مناخره. فألا يخشى هذا أن يخسف الله به الأرض وتتجلجل فيه إلى يوم القيامة لأنه تكبر؟ نعم لك العلو بالإيمان، لك العلو بمكانة الدين في قلبك، من كان مع الله فالله معه وعلى شأنه وزاد قدره، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون ترفع على الناس ولا يحدثون شرا ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن رفعت الدرجات، رفعت درجات المتقين ورقي المنازل الأبرار في عليين، سمو مراتب المجتهدين، علو مقامات العاملين يكون بماذا؟ ليس بالثياب ولا بالأسماء ولا بالألقاب ولا بالأرصدة، يكون باستباق الخيرات والتنافس في الباقيات الصالحات. وقد وصف الله سبحانه عباده المؤمنين وجنده الصادقين الموحدين بأنهم الأعلون، وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكل يريد العلو، الكل يريد العلو والرفعة والمكانة العالية والثناء الحسن في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرفعنا درجات عند الله، على ما يرفع درجاتنا عند الله. ما هي الأشياء التي إذا أتيت فيها يرتفع مكاني في عليين؟ واحد الإيمان، واحد الإيمان، تكلمي عن الإيمان، تعلمي عن الله وأسمائه وصفاته وعن الملائكة واليوم الآخر، تكلمي عن أركان الإيمان. وقال تعالى من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من أرادت الدرجات العلى عليها بالإيمان، العلو في درجات النعيم في عليين الإيمان أولا، العلم. كل ما زاد علمك زاد درجتك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الإيمان، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، التواضع ثالثا، التواضع الإيمان أولا، العلم ثانيا، لأنه لن يأتي التواضع إلا بالأول والثاني. التواضع لله ولعباد الله، لكن أولا لله. أنت لن تتواضع لعباد الله إلا إذا تواضعت لله. وقال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ولما طلب أحد الصحابة رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. طب ماذا نقول نحن في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. طب لماذا؟ لماذا لما يعني يكثر السجود ترتفع مكانته حتى يصل قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ علل هذا القول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأنه سيكون في غاية الخضوع. لماذا نقول لما قال الله سبح اسم ربك الأعلى، نحن قلنا متى سبحان ربي الأعلى؟ في سجودنا، عندما نكون في أدنى مكان نكون في غاية الخضوع والتذلل من العبد بأشرف شيء فيما هو وجهه. لما وضعه على التراب فناسب وهو في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى متى قلناها؟ لما أصبح هذا الوجه ممرغ في التراب في غاية السفول، ليعلم أن الله أعلى من كل شيء، حتى من كرامة وجهك وجبهتك وكل شيء. قال ابن القيم: ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه راغما له أنفه، خاضعا له قلبه، يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض، ولا سيما وجه قلبه مع وجه الظاهر ساجدا على الأرض، معفرا له وجهه وأشرف ما فيه، راغما أنفه وهو بين يدي سيده، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمة ربه، خاضعا لعزته، منيبا إليه، مستكينا، ذليلا، خاضعا، منكسرا، وقد صارت أعاليه ملوية لأسافله. يعني أنت أعلى ما فيك ماذا؟ جبهتك، فأصبحت في وضع تقري وتعترفي أنه أعلى، سبحان ربي الأعلى، أشرف ما فينا نمرغ في التراب. والغريب من الناس أنها لما تقوم من السجود، هي في سجودها راغمة أنفها، خاضعة في قلبها وجوارحها، الأصل متذللة لعظمة الله، خاضعة لعزته، لما تقوم تستكبر وتقول هذا أفعل وهذا لا أفعل، تحلل الحرام وتحرم الحلال. هذا الغريب، مع أن هذا الوضع لما الله قال سبح اسم ربك الأعلى، الأصل أنه أصبح أعلى من كل شيء، حتى أعلى من الجبهة والوجه، وأصبحت جبهتك تحت أسفل سفولك وهي عند أسفل من أقدامك. لذلك لما تقولي لماذا نكون أقرب ما نكون نحن ساجدين؟ لأن هذا الوضع اللي نستكين ونخضع وننكسر، وكما يقول ابن القيم صارت أعاليه ملوية لأسافله. لذلك لما كان هذا حال العبد في تلك الهيئة وهو ساجد وقال سبحان ربي الأعلى، كان أقرب لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وبعد أن علمنا أن الأرض تدار من العلي الأعلى المتعال الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فمن تشتكي المرض أين الشافي؟ الشافي في السماء. يا من تشتكي الفقر أين الغني؟ الغني في السماء. يا من في قلبها حزن أين من يجبرك؟ الجابر في السماء. العقيم التي تريد الولد، المجيب في السماء. يا أيها المدين، الرزاق في السماء. المغموم، الفتاح في السماء. لا تنظري للأرض، لا تلقفي على أعتاب الناس، لا تتذللي للناس، لا تسألي للناس حل مشكلتك، فالله أجل وأعلى وأعلم بما يصلحك وبما يشفيك وما يغنيك وما يذهب حزنك وما يقضي على غمك وهمك. توجهي بقلبك ووجهك إلى السماء، توجهي بقلبك ووجهك إلى السماء، وادعي العلي الأعلى وأبشري بما يسرك، فقد بشرك الله من فوق سبع سماوات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن استجيبوا أولا فليستجيبوا لي، قولي سمعنا وأطعنا للأمر والنهي، ليجدنا الله حيث أمرنا، ليفقدنا حيث نهانا، لنرضى بالقليل، لنستعد ليوم الرحيل. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إذن ما حظ المؤمن من اسم الله العلي الأعلى المتعال؟ ما حظي من هذا الاسم؟ حظ المؤمن بعد دراسة هذا الاسم يجب أن يكون له تأثير في حياته، في علاقاته، حياته الاجتماعية، الدينية، في كل حياته. حظ المؤمن من دراسة هذا الاسم العلي الأعلى المتعال واحد، أولاً الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين. فإذا كان سبحانه أعلى من كل شيء فينبغي أن يكون كذلك عندنا وفي قلوبنا، فننكسر ونخضع وننذل له سبحانه. وخضوعك ليس في الادعاء وليس في التخشع بالشكل والبكاء، الخضوع الحقيقي لما يأتيك الأمر ويخالف ظروفك وأحوالك، يظهر ذلك وانكسارك لما تقولي سمعنا وأطعنا ولو رغم أنفك. إذن واحد حظ المؤمن والآثار الإيمانية الخضوع والذل والانكسار للرب الأعلى. الثاني أن يكون سلوك العبد في الحياة مبنيا على الإخلاص وابتغاء وجه ربه الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أعمال خالصة لله، أبتغي وجه الله، أي ليس لأحد عنده من نعمة يكافئه ويجازي عليها إلا الذي يبتغي وجه ربه الأعلى التي تبتغي فيها وجه الله. فالذي يعطي لمصلحة أو غرض، اللي يعطي ليمدح أو يرائي، هذا ليس له جزاء عند الله، لا يعطى. من يعطيه الله الجزاء الأعلى؟ الذي يعطي ابتغاء وجه ربه الأعلى. فذيل الآية باسمه الأعلى من دون الأسماء، لماذا؟ لأن هنا البدل، بدل المال أمر صعب على النفس، فدليل على أنه يتخلص من الأثر الدنيوي. القضية ليست بسهلة، النفس مجبولة على حب المال، على الشح. وكان الإنسان قتورا، فطرة تأمر بماذا؟ بالبخل. هو يجاهدها ويتصدق ليتخلص من الشح. فلما علا على شهواته وعلى على نفسه قابله ربه الأعلى بأعلى الجزاء. طب ومن وجه ثاني، لما علا حب الله في قلبك استطعت أن تتغلبي على الصفات الذميمة. فحب الله أعلى من حب المال وحب الشهوات وحب النفس. فالتخلص من الآفات والعيوب يكون بالعلو عليها بمحبة العلي الأعلى. كيف نتخلص من عيوبنا؟ شح، بخل، حقد، غير ذلك. تخلص من الآفات والعيوب يكون بالعلو عليها بمحبة العلي الأعلى وتقديم محابه على محب النفس. طب إذا غفلنا عن حب العلي الأعلى والكلام عن الله، علت الآفات وظهرت على الجوارح، وانظري إلى الحقد والحسد والبخل وغير ذلك. المسألة تحتاج إلى جهاد. إذن أولاً الذل والانكسار والخضوع للرب الأعلى. ثانياً أن يكون عملك خالصاً لوجه الله، وتعملي أعمال ابتغاء وجه ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. طب كيف ممكن إني أنا فعلاً أعمل كل أعمالي لله ولوجه الله؟ كيف أتخلص من عيوب نفسي وآفاتي وحبي للمال وحبي للظهور وغير ذلك؟ لما يعلو حب الأعلى على كل محاب النفس، هنا تطيب من علاتك وآفاتك. طب لو غفلنا، الآفات والعيوب والأمراض تظهر على الجوارح. طب وظروفي وأحزاني وهمومي، ما الحل لها؟ هل هناك حل؟ هل بيدي إني أنزع الأحزان أو أنهي الهموم؟ ليس بيدك، ليس إلا حل واحد، أن نعلو عليها بحبنا لله وتصديقنا لله والصبر على أمر الله، وأن أعلم أن هذا من أقدار الله، وأن الله أول ما خلق القلم قال أكتب، قال يا رب إيش أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام علا على أحزانه، لما علا حب العلي الأعلى في قلبه كان يمشي في الأرض كأن ما عنده هموم، مع أنه كان مبتلى. بناته، طلقت البنات، هل توقف عن دعوته؟ لا، سعى في الدعوة وكأن شيئا لم يكن. وقف في وجه ابن عمه ومزق ثوبه، هل توقف عن الدعوة؟ لا، لم يتوقف. ماتت بنته وحزن على فراق زينب، وهل أقعده عن الجهاد؟ هل أقعده هذا الحزن؟ لا. مزق عمه تمزيقا وحزن عليه حزنا شديدا وكان بلاء عظيم، هل أقعده هذا؟ حب العلي الأعلى أعلى من الأحزان ومن الهموم ومن البلاءات. فسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم ييأس ولم يقعد الحزن، بل كان يعلو على كل أمور الدنيا وهمومها وأحزانها بحب العلي الأعلى. إذن هذا سيعيننا كثيرا دراسة هذا الاسم. الأمر الثالث أن يكون ذكرك للعلي الأعلى وعبادتك مصحوبة باستشعار القلب للجلال والعظمة والقهر والقدر لله. ذكرك له وعبادتك دائما مصحوبة باستشعار علو الله، جلاله، عظمته، قدرته. ولا شك إنك إذا فعلا اعتقدت هذا الاعتقاد عظم قدر الرب في قلبك، فيصعب على هذه النفس المعظمة التي أصبح العلي الأعلى فيها أعلى من كل شيء، يصعب عليها أن تعصيه، ويعظم عليها أن تدين لغيره بالعظمة أو تعظم غيره أو تجل غيره، ويكبر على النفس هذه أن تترك الطاعة. عرفت لله حقوق، أصبحت ذليلة منكسرة للقاهر للعلي، فأصبحت تؤدي ما عليها من الطاعة، تترك المعصية، تعظم الله، تجل الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح والتنزيه عن المثيل وعن النظير، قلوبنا لا يوجد فيها إلا العظمة والإجلال والتعظيم لله. فإذا القلب عظم وأصبح في القلب تعظيم للقادر للقاهر، هنا أنت لن تعصي الله. حتى لو أردت المعصية، حتى لو تزينت الشهوة، نفسك ستستعصي عليك. ولو أردت التخلف عن الطاعة لن تطيعك نفسك. رابعا، الخضوع والتسليم لأمره. الخضوع والتسليم، سمعنا وأطعنا. الوجل عند ذكره، يعني جالسة على مسلسل وفاسقات وعاصيات، أو مكان في طرب وأغاني، وهي الآن تسبح، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله وبحمده. السؤال الآن، هل هذا الذكر فيه وجل؟ في ذكر إحنا نقول الذكر سيعينك على ترك المعصية فلا تتركي، إحنا لا نقول اتركي. ذكر الله باللسان أنت مأجورة عليه، وهذا سيعينك على ترك المعاصي فاستمري. لكن السؤال هنا، هل في القلب إجلال وتعظيم للمذكور؟ إذا كان جالس على مسلسل أو فيلم أو في مكان فيه غناء، هل حقيقة أنت مجل الله، معظم الله؟ هل الله الآن أعلى منك؟ العلي الأعلى لا يحب المعازف، العلي الأعلى لا يحب الفساق في المسلسلات، المجاهرين بالمعاصي. إذن أين الوجل؟ أين العلو في القلب، الإجلال؟ هذا شأن من عرف ربه، الذي يعتقد أن الله أعلى وأجل، يعظم في قلبه، يستحضر عظمته وكبرياءه وجلاله وغناء عن خلقه، ثم يستحضر ضعف الخلق كلهم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى ربهم. بعد ذلك من أعظم؟ لماذا أعصي الله لأجل فلانة الفقيرة، لفلانة المحتاجة لله؟ لماذا أعصي العلي الأعلى لأجل أن أرضي فلان أو فلان، أكرم فلان وفلان والله يغضب؟ إذن أنت لم تعظم الله بالقدر المطلوب. استحضري الآن عظمة الله وكبرياءه وجلاله وغناه، استحضري ضعف الخلق، فقرهم وفاقتهم، واختاري عند من ستركعين وتسجدين وتتذللين. من أنا؟ ما قدري حتى أظهر غناي عن الله، حتى أبارز الله بالذنوب والمعاصي، حتى أغضب الله وأرضي فلان وفلان، أعصي أمره وأرتكب نهيه لأجل هؤلاء الفقراء الضعفاء العاجزين؟ لا والله، الله أعلى وأجل. أنا لا أتحمل شيء من سخطه ولا أصبر على عذابه. فاستحضارك هذا يعينك على طاعة الله العلي الأعلى وعلى ترك الناس غضبوا ورضوا، هذا أمر يكون آخر همك. تعلم من حال هذا الذي يكون خاضعا خاشعا؟ الملائكة. في صحيح بخاري، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. تعلموا ما هذا الحديث؟ الملائكة العظام جبريل الذي بطرف جناحه قلب 7 قرى وأكثر لقوم لوط، حتى قيل أن سمعت صوت الديكة في السماء. هذا العظيم جبريل، الملائكة خلق عظيم. هذه الملائكة في السماء تخشع عند سماع قول الله، تخشع، وقيل يغشى عليها ويغمى عليها، وتفزع عند إلقاء وحي الله، عندما يتكلم الله بالوحي يغشى عليها، كالسلسلة على الصفوان، مثل السلسلة على حجر أملس. هذا حال الملائكة العظام إذا تكلم الله بالوحي، والوحي بين أيدينا، القرآن بين أيدينا، القرآن يكون مفتوح والناس تتكلم وتتسلى، القرآن يكون مفتوح وهناك فيه رنات وموسيقى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان هذا أمرهم وهذا قولهم وهم ملائكة عظام، هذا فعلهم، يغشى عليهم إذا تكلم الله بالوحي، والوحي بين أيدينا، حري بالعبد أن يخشع عند سماع قول الله أو القرآن، يطمئن قلبه عن ذكر الله، يتذلل بين يدي مولاه، يركن إليه، يعتمد عليه، يثق فيه أنه العلي الأعلى، ولا علي على الإطلاق سواه. هذا سيأتي لك بالعزة والكرامة والرفعة والثبات على الدين. لا نكون مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا غنوا غنينا، إذا قرأوا القرآن قرأنا. لا يا أختي، ما يصح هكذا. إذا اغتابوا اغتبنا، إذا سبحوا سبحنا. أين الخضوع؟ أين الإجلال؟ إذا الملائكة بعظم عظم الخلق لها، هذا حالها، يغشى عليها إذا تكلم الله بالوحي. من باب أولى أن نستكين لعظمة الله، نحن بشر ضعفاء. طيب، الدعاء باسم الله العلي الأعلى. الدعاء ورد دعاء الله بصفة العلو، أما الدعاء باسمه تبارك وتعالى فورد بالمعنى والمقتضى، كما في الحديث الذي دعاء القنوت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن ندعو في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. هنا الثناء تباركت وتعاليت في ضمنه دعاء المسألة، تباركت ربنا وتعاليت. ومن الدعاء بالمقتضى في سؤال الله العلي الأعلى من الخير والفضل، كمن يسأل الله الفردوس الأعلى لأنه العلي الأعلى أن يعطينا أعلى مكان في الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، ونسأله الرفيق الأعلى، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في مرض الموت للنبي عليه الصلاة والسلام: سمعت النبي ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فنحن نسأل الله أن يلحقنا بالرفيق الأعلى كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسمك الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. وهذا ثابت، وهذا من الأدعية المهجورة عند النوم، من أذكار النوم المهجورة: بسمك الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف من شيء، خاف من قوم، استعان بالعلي الأعلى: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان يستعين بالعلي الأعلى، فإذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، اللهم إنا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، اللهم أنت المتعال فأعزنا وأعز أهل الإسلام، اللهم إنا نسألك باسمك العلي الأعلى المتعال أن تعلي شأننا في الدنيا والآخرة، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغفر لهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم اغفر لهم من عندك يا ربي، وانزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.